أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم الأكرمين، السراج المنير محمد وآله أنوار الصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا ظاهرا إلى المسألة 18. يكفي في سجود التلاوة مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب. يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان يعني ذكرا، لكن الأولى أن يقول: سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما. مستعظما يعني الإنسان في السجود يعظم الله، مستعظما يعني ما مستعظم على نفسي أن أخضع لربي، هذا المعنى. مثل ليس مستكبر عن السجود ولا مستنكف، أستنكف يعني أراه عارا والعياذ بالله علي، ولا مستعظما يعني لا أرى هذا عظيم علي، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. أو يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ضعيف ذليل خائف مستجير. هذه كلها وردت بها نصوص. أو يقول: إلهي آمنا بما كفروا، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو يقول: إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى ما دعوا، يعني تركوا. إلهي فالعفو العفو. أو يقول ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجود سورة العلق، وهو: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. إذن 4-5 صيغ للمستحبين. المهم أن الماتن يقول أنه لا دليل على لزوم الذكر. تسجد بس السجود هو كافي، السجود في نفسه هو قصد الخضوع، هو بنفسه تعظيم عبادة، الذكر عبادة في عبادة أو عبادة زيادة في عبادة، إذن لا دليل على اللزوم. ادعي بأن هذا هو المشهور شهرة، بل ربما قيل أنه اتفاق عند العلماء الإمامية على الاستحباب. يعني تشوف كلمات المتأخرين فيها دعوة الاتفاق، لكن حتى بعض نسبة القدماء أنهم لم يذكروا ذكر السجود التلاوة قط، لكن الصحيح بالمراجعة إلى كتب القدماء الصدوق في الأمالي تعرض لبيان ذكر السجدة، سجدة التلاوة، وكذا ابن الجنين. وفي جملة على كل من القدماء متعرضين لذكر سجدة التلاوة، والذين لم يتعرضوا لا يعلم بأنهم في مقام نفي لزوم ذكر السجدة التلاوة. لما مر بنا إذا تذكرون أنه إذا أمر الشارع أو طلب الشارع عنوانا ما، والمفروض أن هذا العنوان في هذا الباب الشارع لم يتصدى لبيانه، لكنه عطف استعمال لفظة هذا العنوان في هذا الباب، عطفه على الباب الذي قد بينه. هنا نفس الشارع يرى نفسه في غنى عن أن يبين تفاصيل هذا العنوان، لما؟ لأنه تلقائيا معطوف على الباب الآخر. كذلك حتى الفقهاء على نفس النهج ونفس الروية، تراهم ربما ما يذكرون تفصيل لعنوان معين، افرض صلاة النافلة شنو هي أولها آخرها قواطعها موانعها، لا يبينونها، بس لا يعني أنهم ينكرون ذلك أو لا يشترطون ذلك، يشترطونه. غاية الأمر يعطفون الكلام في النوافل على ماذا؟ يعطفون الكلام في النوافل على ما ذكروه في مطلق طبيعة الصلاة في الفرائض. فالسكوت عن تفاصيل عنوان معطوف على باب آخر استظهار الإطلاق مشكل. أن نستظهر سواء من الأدلة أو من الكلمات الإعلام بأنه مطلق مشكل، مع وجود قرينة عطف الاستعمال في هذا الباب على الباب الآخر الأصلي. وهذا أمر مضطرد لدينا، مو في خصوص سجدة التلاوة كما مر بنا، هذا أمر مضطرد لدينا. واحد يجي يتمسك بعموم، افترض عقد المضاربة، كيف تتمسك بعموم عقد المضاربة والشارع بيّن عموم شرائط العقود؟ وعقد المضاربة معطوف على العقود، مثلا الشرائط العامة للعقود لعموم العام، التمسك بالإطلاق مو في محله. ومن هذا القبيل موارد أخرى، يعني سواء التمسك بإطلاق الأدلة أو التمسك بسكوت الفقهاء، فندعي هنا إجماع أنهم لم يشترطوا، لم يذكروا التفاصيل، لا يبنون على التفاصيل، من أين؟ مع وجود قرينة العطف على كل شيء مشكل. زين، هذا بالنسبة إلى تحرير أقوال الأعلام. ماذا عن الأدلة؟ سيما لاحظوا ذكر السجود من أي قسم من الأقسام الثلاثة التي مرت بنا؟ عندنا شرائط في السجود بسبب الصلاة، مثل الطهارة أو مثل الاستقبال أو ما شابه ذلك، هذا القسم الأول. وهذا مر بنا أنه غير معتبرة في سجدة التلاوة إلا أن يدل على الدليل، لأن المفروض غير معتبر في عنوان السجود بما هو السجود، إنما هو معتبر في الصلاة المتضمنة للسجود. هذا القسم الأول مر بنا هذا البحث صناعيا. القسم الثاني معتبر في السجود في ظرف الصلاة. القسم الثالث معتبر في السجود بما هو عبادة. الأدلة تذكرون مر بنا ثلاثة قسم. هنا ذكر السجود ليس من القسم الأول، بل هو إما من القسم الثاني المعتبر في السجود في ظرف الصلاة، أو هو من القسم الثالث، يعني معتبر في السجود العبادة بما هو عفوا معتبر السجود بما هو عبادة. على نقطة وقاعدة إذا تذكرون، المفروض نعتبر الذكر في السجود، لأن القاعدة الوجه الثاني الذي مر وقررناه كقاعدة غير الوجه الأول. الوجه الأول هو التقسيم الثلاثي للأدلة، الوجه الثاني عطف العنوان على عنوان باب آخر. مقتضى هذا اعتبار الذكر. مو هكذا، ليه الصلة بالسجود؟ لا طبعا تصوير كتصوير ذكروا هذا الشيء، بس هو خلاف الظاهر من توابع السجود نفسه. ملي. فالآن نقرأ الأدلة الخاصة شلون؟ هسه هذا من حسن مقلق علي. في صحيحة أبي عبيد الحذاء المروية في الوسائل في أبواب قراءة القرآن الباب السادس والأربعون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده، إلا هو هذه المتون التي ذكرها الماتن: سجدت لك ربي كذا كذا، فليقل أمر على كل. الآن خصوصية مستحبة شيء، أصل الذكر شيء آخر. الخصوصية نعم. الصدوق رحمة الله عليه أيضا اللي هو مروية في نفس الباب، صدوق في الفقيه، أرسل المتن الصيغة الثانية في المتن موثق عمار مر بنا بعد قرأناه سابقا، إذا سجدت قوله عليه السلام: إذا سجدت قلت ما تقول. شوف موثق عمار بعد لطيف: إذا سجدت قلت ما تقول في السجود، يعني في سجود الصلاة، قلت ما تقول في سجود الصلاة. ما الذي تقول في سجود الصلاة؟ الصحيح في سجود الصلاة كما مر بنا، احنا الآن في أواخر فصل السجود، الصحيح في سجود الصلاة ليس خصوص التسبيحة، الصحيح في سجود الصلاة مطلق الذكر هو الواجب، أن لا يقل عن قدر ثلاث تسبيحات صغيرة أو لا يقل عن تسبيحة كبيرة، وإلا الواجب في مطلق السجود أو مطلق الركوع مطلق الذكر. استحباب الخصوصيات والنماذج في الذكر أمر شأن وأصل الذكر لزومه في السجود أو في الركوع شأن آخر. هذا العطف في موطأ عمار الواضح في نفس أبواب قراءة القرآن في باب 46. المهم لو كنا نحن وهاي الروايات والقاعدة الالتزام بالاستحباب أصل الذكر مشكل. وأنا خلال تتبع ولو ناقص لم أجد مصرح بالاستحباب من المتقدمين. أول من عنون حسب تتبع الناقص أو عنون الاستحباب العلامة الحلي. حتى المحقق في الشرائع ما بالي وقفت على تصريحه بالاستحباب. على كل المهم قبل المحقق الحلي أو العلامة الحلي يعتبرون بداية المتأخرين، بداية طبقة المتأخرين. المتقدمين أو الأقدمين لم أقف على من صرح بالاستحباب. ساكتين عن ذكر السجود يجوز، بس كما مر لكن كما مر بنا عدم التعرض لذكر السجود لا يعني نفيهم للزومه. لعلهم عطفوا الكلام على ما هو مقرر ومعروف في السجود، فلذا لا أقل من الاحتياط وجوبا في ذكر سجدة التلاوة، وإن اتفق بشكل تساوي المتأخرين على الاستحباب. كبار من المتأخرين أصلا ما يجي لا يأتي ويناقش الاستحباب، يرسل رسالة مسلمات، كان حتى هذا الأمر في الروايات يحملها على أمر ندبي، كأنما جو الدلالة في هذه الروايات مسلم عندهم محمول على الندبية أنه آدابي، ولكن كما ذكرنا مشكل شبيه ما هو موجود حتى في أصل سجود الصلاة. الخصوصيات مستحبة لكن أصل الذكر واجب. المسألة 19، إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر، يعني ثلاث مرات سمعها لو مرتين، ثلاث مرات لو أربع مرات، ثلاث مرات أو خمس مرات، شك أصوات مختلفة وكلها سمعها. إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الأقل والأكثر، يقول ماتن يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل لجريان البراءة، يعني يشك في أصل الوجوب يجري البراءة. لفرض أن أصل الشك في أن الشك عفوا لفرض أن الشك في أصل التكليف، فالأمر سهل. هذا البحث عندنا في تفصيل، مو خصوص، ليس خصوص المقام. دعني أذكر لكم المشهور في باب قضاء الصلاة، مو هنا، المشهور في باب قضاء الصلاة أفتوا بأن الواجب عندما يشك بين الأقل والأكثر الواجب أن يقضي الأكثر عجيب وما يجري البراءة. لماذا أفتوا مشهور القدماء، مو مجموعة، لا ليس مجموعة، مشهور القدماء أفتوا في قضاء الصلاة، يعترف الميزان نايني في الأصول، أفتوا بأنه يجب قضاء الأكثر. ونفس الكلام دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لماذا لا تجي البراءة؟ اللي ما يريد التجليل اشتغال، خلوا أكثر استقلالي بعد، هذا سهل. الزائد الشك فيه في أصل التكليف، لماذا لا تجري براءة؟ الصحيح ما بنى عليه المتقدمين، وهو التفصيل في جريان البراءة في الشك في التكليف. البراءة موردها الشك في التكليف، فلماذا لا تجري؟ فيها تفصيل. البراءة عند الشك في التكليف فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ تفصيل كالتالي: إن كان الشك في التكليف بعد مضي مدة تنجز فيها التكليف، مدة زمانية، فترة زمانية تنجز فيها التكليف لتسويف المكلف وتفريط المكلف وتهاوي المكلف، طرأ عليه الشك والجهل، ولو طرأ عليه الشك والجهل في أصل التكليف وليكن، لكن هذا الشك الطارئ أو الجهل الطارئ بسبب تفريط المكلف، تقصير المكلف، كيف تجري البراءة هنا؟ البراءة رفع ما لا يعلمون معذورية القاصر لا معذورية المقصر. والمكلف الذي تهاون في أداء الصلاة ثم علم حصول القضاء وتهاون في القضاء، تهاون في القضاء لأنه علم كم عليه من القضاء، لكن سوف سوف أخر، تهاون، مطط، إلى أن نسج جت الصلاة عليه. كيف هاي تجي في حق البراءة؟ وهذا ليس فقط في باب الصلاة، في أي حكم من الأحكام. افترض عليه ديون للناس، لا راح أسجل الديون، سنين من الخمس عليه ما راح كتب السنين، كل سنة إن شاء الله لا سمح الله، إن الله لا يستحي من الحق ولو درهم. الخمس هم يتعلق بنا نحن طلبة العلوم الدينية قبل غيرنا. ولو درهم، إن الله لا يستحي من الحق، لو درهم واحد عندك في فاضل مؤونة فارسة، هاي يسمون الدرهم مال شتيتة، شطيطة شطيطة عفوا شطيطة شتيتة نيشابوري شطيطة، هذا درهم واحد قبل الإمام موسى بن جعفر. شنو أنا أخو ما عندي فلوس، ولا عندي فلوس، عندك درهم ولا درهم من خمسة دراهم؟ هذا طلع زاهي، يلا ما أدري وما إيش تستقيهم رأس السنة لسه بعد أسبوع بعد أسبوعين وتروح الحساب، ماكو هالحكي. هاي تفريط تقصير. فعند أخماس أو عند صلوات قضاء أو عند ديون على ذمته على الناس، عليه في ذمته ديون للناس، فرط، لا دون، لا سوى دفتر حساب، لا جدول، لا كذا، بعد ذلك يجي يستفتي هو عمدا ما يفرط، يقول أنا ما أدري شلون، قال يجي البراءة. شلون تجي البراءة؟ شنو قصة تجي البراءة؟ شلون خوش براءة هذه؟ هاي براءة المجرم والجاني. مقصر لنا والله، مؤاخذ قطعا عندي، لا مقصر. شلون تجي البراءة؟ ما تجي البراءة منه، منه في القاصر مو في المقصر. هذا المسلك عند القدماء الصافين احنا قومناه وبنينا عليه في الفقه وفي مبحث البراءة في الأصول، أن البراءة لا تجري في حق المقصر ولو كان الشك في أصل التكليف. كذلك الحال هنا في باب الصلاة، باب الديون، باب أي باب من الأبواب، إذا كان الشك في أصل التكليف أقل أكثر وغيره وغيره بسبب تقصير المكلف، ما تجي غالبا ترى عموم ابتلاء المكلفين هو كذا، تقصيرها مو قصور. في موارد قصور ما ندم فيها الشبهة الحكمية، لكن في الشبهة الموضوعية كثيرا ما تقصير مو قصور. لذا ما تجري البراءة. هنا هو سمع السجدات، قال احسن بعد ساعة اسجد، بعد ساعتين اسجد، لا صار يوم ثاني، حين ما يتذكر هو شمس كم مرة سمع، وانت فرط، انت ايها المكلف فرط، كيف تجري البراءة؟ فالصحيح هذا التفصيل لا بأس. زين، هذا الشق الأول إذا فيه تفصيل كما هو صح. الشق الثاني، نعم لو علم العدد، الآن علم العدد أن 5 مرات سمع سورة آية السجدة وشك في الإتيان، مو شك في أصل اشتغال الذمة، اشتغال الذمة محرز أنه 5 مرات، شك في الامتثال الخارجي، شك في الإتيان بين الأقل والأكثر، وجب الاحتياط بالبناء على الأقل. بالبناء على الأقل يعني ماذا؟ بناء يعني ابني أنك لم تأتي بالأكثر، أبني على أنك قد أتيت فقط بالأقل، فيلزمك المزيد. المقصود هذا قاعدة الاشتغال، لأن ضابطة قاعدة الاشتغال الشك في المكلف به، في امتثال المكلف به، في امتثال المكلف به، امتثال التطبيق الخارجي. في المكلف به على صعيد التطبيق، لا المكلف به على صعيد التنظير، لأن المكلف به على صعيد التنظير يرجع لوين؟ يرجع للشك في التكليف. المكلف به على صعيد التنظير بكل يرجع إلى التكليف. هذا تمام الكلام في المسألة. المسألة 20، في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد، تعدد السجدة، سجدة التلاوة، يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض. رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع للسجدة الثانية، ولا يعتبر رفع سائر المساجد اليدين والركبتين والإبهامين وإن كان أحواض. على مبنى من يبني أن السجود، هذا تخريج المسألة، كيف تخريج المسألة؟ من يبني على أن السجود كما مر بنا في أصل مبحث السجود، هناك من يبني على أن أصل السجود هو فقط الهيئة الخاصة، اسم المصدر يعني الانحناء الخاص، وضع الجبهة على الهرم. قسم يبني على هذا المبنى، سيد الخوئي غيره فلان، وجماعة أخرى يبنون على أن السجود ليس فقط هو الهيئة، حتى في الركوع ده الكلام هكذا، الركوع والسجود ليس فقط اسم المصدر، اسم المصدر نتيجة المصدر، بل الركوع والسجود هو المصدر بضميمة اسم المصدر، الحدث بضميمة نتيجة الحدث. يعني الأخذ في الانحناء إلى الركوع أو السجود، يبدأ الركوع والسجود إلى أن تصل إلى نهاية الانحناء، كل هذا سجود أو كل هذا ركوع. إن لم نقل من بداية الأخذ في الانحناء، أواسط الانحناء إلى أواخر الانحناء، لأن بدايات الانحناء قد يقال إيماء وليس سجود. قد يقال يعني. المهم هناك مبنى ثاني، إذن المبنى الثاني في السجود والركوع، وهو أنه مجموع المصدر واسم المصدر، مجموع الحدث ونتيجة الحدث، مجموع الأخذ في الانحناء مع نهاية الانحناء. على هذا المبنى صرف رفع الرأس ما يكفي، لابد شوية من شيئا ما من رفع الظهر، علاوة على رفع الجبهة. إن لم نقل برفع تام صحيح، لكن رفع ما 45 درجة لا كان أكثر. يدعم هذا المبنى، مع أن هذا المبنى هو المختار ذكرناه، مبنى الميزنائيلي بعد، يدعم هذا المبنى ماذا؟ ما مر بنا في الخلل في سجود الصلاة إذا تتذكرون، أن الرفع اليسير إلى السجدة إذا اضطر إليه المصلي لتصحيح سجدته من السجود على ما لا يصح السجود عليه، إلى تحريك الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، ولو استلزم ليس فقط التحريك، حتى الرفع اليسير هذا لا يعد سجدة ثانية، تتذكرون مر بنا، مما يدلل على أن السجدة مو تعدد السجدة وتثنية السجدة ليست فقط مجرد رفع الجبهة يسيرا، لابد رفع الجبهة مع رفع الظهر إجمالا في الجملة، وهذا هو الصحيح. نعم، الآن بقية المساجد ليس من اللازم، لكن نفس الجبهة ورفع الظهر إجمالا لابد أن يرتكبه كي تتعدد السجدة، تكون السجدة فيها جانب مصدر واسم المصدر، حدوث ونتيجة الحدوث، فعل ونتيجة الفعل. بعض الأعلام مثل السيد خوي على كل أو غيره من الأعلام بعد، استدل على رفع ليس فقط الجبهة، رفع حتى اليدين، رفع اليدين والركبتين، بين السجدتين، استدل على ذلك بماذا؟ بقاعدة مرت بنا مرارا في العبادات، وهي أن العبادات لا بد أن تمتثل بوجود حدوثي، ولا يكفي في العبادات الوجود البقائي. شنو يعني وجود حدوثي؟ يعني يجب أن يكون امتثال العبادات بوجود طازج، مو ليس وجود قديم، طازج يعني شنو حديث؟ يعني هكذا، افترض الانسان هو الان تحت الماء، تحت سطح الماء، رمس غطس نفسه تحت الماء لاجل السباحه، تذكرنا عليه غسل الجنابه، قال خلنا انوي غسل الجنابه رمسا وانا تحت الماء، هذا يقول كلهم يقولون مشكل لا يكفي. لماذا؟ يخرج بعض أعضاء رأسه ويرمس مرة أخرى، لماذا؟ لكي يكون غسل استيلاء الماء على كل أجزاء جسده حدوثيا، لأن الإنسان يريد يتقرب بالوجود العبادي، تتقرب فيما توجده لا فيما هو موجود، فيما موجود تتقرب به، ما هو موجود تحصيل حاصل، شو تتقرب بيه؟ وإن كان بالدقة العقلية البقاء حدوث وكذا، بس عرفا ما يقال حدوث. أنت تحت الدوش، دوش الماء، كلام في دوش الماء بعد، الدوش. الآن وأنت يعني كنت تحت الدوش للتنظيف، الآن تقول أنوي غسل لا مش شوية ابتعد ارجع لمن يقول بالحدوث بالمقدار. سدوش هسه متقطع غير في كلام، ابتعد شوية بعض أعضاءك وارجع إليه. لماذا؟ كي يكون غسلك حدوثي. لماذا الحدوثية مأخوذة في العبادات؟ لأنك تتقرب بإيجاد، لا تتقرب بما هو موجود سابقا، هذا مو تقرب، ليس قربان. ولو في البداية ما دام هو تحت الدوش لأجل التنظيف، أول شيء تنظيف الخبثي هو الحدثي، لابد يصير الوجود الحدثي حدوثي، لا يكون بقائي للخبثي. مثلا هسه الدوش فيه كلام باعتبار ان تقطع الماء حدوث، بعضهم يقول صبحت اخر، اما اذا ما افترضنا حدوث باعتبار ما يجري على الراس وعلى البدن، فلا بد شويه يعني يزحزح الانسان، مو بكله ببعضه، لا أقل. كما قالوا في الرمس يخرج بعض اعضائه مو يخرج كل بدنه، لا يتوقف على اخراج كل بدنه، بل يستطيع ان يخرج بعض بدنه ثم يرمس. لماذا الاكتفاء ببعض بدنه؟ لان يكون حدوثي. جماعه من الاعلام في حاشيه العروه هنا استدلوا على ان كل اعضاء السجود لازم يرفعها، لما حسب كي تكون حدوثيه، ايجاد حدوثي للسجده الثانيه. هذا الاستدلال اجمالا وجيه، لكنه تفصيلا في خدشه في بعض الزوايا، لان غايه ما يلزم من الايجاد الحدوثي هو ارفع الجبهه وارفع الظهر، اما ترفع اليدين والركبتين ما الوجه في ذلك؟ لانه تذكرون كما مر بنا في الغسل الان، الوجود الحدوثي لا يستلزم انه بكله حدوثي، ببعض حدوثي يصير المجموع حدوثي. إذن هذا الوجه شويه ما يقتضي رفع سائر المساجد وان كان احرى. دعونا نقرا روايه ختام للمساله، روايه ولو مذكوره في شان اخر لكن وجدت لها صله وان لم يوردها الاعلام. الرواية في مستطرفات السرائر، طبعا في الوسائل الموجودة في أبواب السجود الباب 25، رواها ابن إدريس عن جامع البزنطي. جامع البزنطي أخوان شبيه بكتاب الكافي، من أصحاب الإمام الرضا، ما أن ألف البزنطي إلا صار مثل كتاب الكافي والكتب الأربعة لدى الإمامية، يعني انتشر البزنطي، معروف هذا الجامع معنا، وكثير من الكتب المشهورة ما كذا، وبقيت شهرة ومصدرية ومرجعية كتاب الجامع للبزنطي أحمد بن أبي نصر البزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، بقيت شهرة كتابه إلى القرن السابع بتصريح من المحقق الحلي في أول معتبر اللي ذكرناه مرارا. فالطريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي يستشكل في سيد خوي أو جماعة من المعاصرين، مو في محله، يعني أصلا كتاب مشهور على أي تقدير، لذلك الطريق صحيح. نعم بين جامع البزنطي يروي نعم صاحب الرضا قال سألته عن الرجل، سأل الرضا عن الرجل يسجد، هاي سجود الصلاة ها، التفتوا، سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ الآن كبار السن مساكين ولا عندهم ديسك أو عندهم كذا، يرفع رأسه ويرفع ظهره بس ما يقدر يشيل يدينه، إذا يشيل يدينه يصير عنده مشكلة، يعني صبح مضطر بحث آخر. أريد أقرب لكم صورة فرض السؤال السائل. سألت عن الرجل يسجد ثم يرفع يديه، عفوا ثم لا يرفع يديه من الأرض ثم يسجد الثانية، هل يصلح ذلك؟ قال ذلك نقص في الصلاة، نقص في الصلاة لأنه لم يستوي جالسا. مصحح علي بن جعفر الموجود. على كل هذه كيف نبني على أنه نقص في الصلاة؟ يعني بالتالي إخلال ببعض الأجزاء والشرائط في الدلع العزيمة. طبعا هذا العبارة في الرواية في الصلاة لم يقل في السجود، بس إجمالا مؤيدة معارضة لما ذكرناه من أنه يلزم الإنسان ماذا؟ يلزم الإنسان أن يرفع ظهره ولا يكتفي فقط بمجرد رفع الرأس لتحقيق السجدة الثانية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وعلى آله.